بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 13 من دروسنا في إمداد الفتاح، شرح متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد انتهينا من صفة الوضوء، واليوم نتكلم عن نواقض الوضوء، الأشياء التي تنقض الوضوء. نعم،
فصل في نواقض الوضوء.
طبعا أخوان، النقض هو كلمة قد تضاف إلى المعاني، قد تضاف إلى الأجسام. فإذا أضيفت إلى الأجسام وقلنا نقضت الجدار، أي أبطلت تركيبه. وإذا قلت نقضت هذا المعنى، أي أبطلته بأن يكون مفضيا إلى المقصود منه. فالوضوء معنى، فنقول نقضت الوضوء، أي أن المقصود منه هو استباحة الصلاة، قد انتهى. نعم.
لما فرغ من بيان الوضوء شرع فيما ينافيه وعرف الفصل بأنه
شرع ما يعيش ينافيه. نعم، وعرف الفصل
بأنه طائفة من المسائل الفقهية،
أو معرف وعرف الفصل،
وعرف الفصل بأنه طائفة من المسائل الفقهية.
كلمة فصل شو يعني؟ طائفة من المسائل التي أن تعتبر مستقلة. نعم،
تغيرت أحكامها بالنسبة لما قبلها، غير مترجمة بكتاب ولا باب.
يعني الفصل هو عبارة عن مسائل اختلفت عما كان قبلها. الأبل كان مذكور أركان الوضوء، سنن الوضوء، أما هنا نواقض الوضوء. إذن هي عبارة عن مجموعة مسائل تختلف عما كان قبلها. نعم.
والنواقض جمع ناقضة، والنقض إذا أضيف إلى الأجسام يراد به إبطال تأليفها، وإذا أضيف إلى المعاني يراد به إخراجها عن إقامة المطلوب بها. والمطلوب من الوضوء استباحة الصلاة ونحوها. وحصر النواقض بالعد تسهيلا على المتعلم، فقال ينقض الوضوء 12 شيئا، منها ما خرج من السبيلين.
إذن أول قاعدة، ما خرج من السبيلين، ما للعموم، كل ما خرج من السبيلين، القبل والدبر عند الرجل والمرأة، فإنه ينقض الوضوء سواء كان نجسا أو طاهرا. طاهر كريح مثلا إذا خرجت فإنها طاهرة. نعم، أو معتاد أو غير معتاد، كل ذلك ينقض الوضوء. نعم.
وإن قل، سمي القبل والدبر سبيلا لكونه طريقا للخارج.
نعم.
وعبر بما المفيدة للعموم، لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، وهو اسم للمطمئن من الأرض، فاستعير لما يخرج إليه، فيعم المعتاد وغيره.
لا، لما يحوج إليه. ما هيك؟
ما
يحوج إليه،
فاستعير لما يحوج.
شو عطوا عندو؟ لا، لما يحوج إليه. يعني أنا عندما أريد قضاء الحاجة، هذا أمر يحوجني إلى المكان المطمئن، فسمي الفعل المحوج إلى المطمئن سمي إيش؟ غائطا. أما الغائط في الأصل ما هو؟ هو المكان المطمئن.
فاستعير لما يحوج إليه، فيعم المعتاد وغيره. ولقوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الحدث قال ما خرج من السبيلين. وكلمة ما عامة، فتشمل المعتاد وغيره، كالبول والغائط والدودة والحصاة والمني والمذي والودي والحيض والاستحاضة والنفاس والولادة.
كل ذلك ينقض الوضوء لأنه يخرج من السبيلين. نعم.
وإن لم تر دما على الصحيح،
الولادة المرأة إذا ولدت ولم تر دما يجب عليها الوضوء. نعم، هذا باتفاق. لكن أبا حنيفة قال ويجب عليها الغسل احتياطا لأنها ربما خرج منها قليل دم وهي لم تشعر. نعم.
والريح إلا ريح القبول.
لا ريحة.
إلا ريح القبول.
نعم.
الذكر والفرج.
الريح أخوانا هي عبارة عن شيء هواء يخرج من الدبر يمر على النجاسة فهو ناقض لأنه مر على النجاسة، أما هو في نفسه ليس بنجس. نعم. هلا لو في حال مثلا إنسان يلبس ثيابا مبتلة وخرج منه ريح، لو كانت الريح نجسة كان ينبغي أن يكون الثوب أيضا نجسا، أما الفقهاء قالوا لا ليس بنجس، فبالتالي هذه ليست بنجاسة. نعم. لكنها مع ذلك تنقض الوضوء. قال إلا ريح القبول من المرأة أو الرجل فإنها ليست بريح حقيقية وإنما عبارة عن اختلاجات، فلذلك هذه ليست بريح. نعم.
الذكر والفرج في الأصح لأنه اختلاج لا ريح، ولئن كان ريحا فلا ينقض لعدم انبعاثه من محل النجاسة إذ ليس فيه نجاسة، والريح لا ينقض
ليس فيه نجاسة. نعم. النجاسة تمر فيه. نعم. ولا أما المكان نفسه ليس بنجس. نعم.
والريح لا ينقض إلا لمرورها على النجس على النجف لا لكون عينها نجسة، لأن الصحيح أن عين الريح الخارجة من الدبر طاهرة.
لا لا، لو في حال مثلا امرأة الآن مثلا يعني نزلت في ماء وهذا مثلا امرأة مستنجية ومغسلة تماما ونزلت في ماء، ما حكم الآن هذا الماء؟ طاهر ما في إشكال. لماذا؟ لأن المكان هذا منها ليس بنجس. وهذه إخواننا يعني مسائل بدنا نحط ببالنا، القضايا الشخصية النفسية أو ما شابه ذلك أو قضايا إخوانا اعتبارية الشخصية، هي كلها ما نشغل فيها، شغلنا بإيش؟ بالقضايا الفقهية بالمعايير الفقهية. نعم.
لأن الصحيح أن عين الريح الخارجة من الدبر طاهرة حتى لو أصابت الثياب المبتلة لا تنجس عند العامة.
نعم.
وأشار إلى أن ريح المفضات ناقضة احتياطا.
من هي المفضات؟ هي المرأة التي اختلط عندها مسلك البول والغائط، يعني صار في تمزق في الغشاء الفاصل بين القبل والدبر، فأصبحت تنبعث ريح الدبر من القبل. بهالحالة هي شو منقول؟ فإن وضوءها ينتقض بالريح لأنها ربما كانت قد خرجت من أين؟ من الدبر، فبالتالي تكون ناقضة احتياطا. نعم.
لعدم تيقن كونها من الفرج، والمفضات هي التي صار مسلك بولها وغائطها واحدا، أو مسلك بولها أو مسلك بولها ووطئها واحد، ثم الخروج من السبيلين يتحقق بالظهور.
نعم.
فلو
مسلك مسلك في أليف
مسلك،
إذا ليش ما انفتح يعني؟
صار مسلك.
نعم.
أو مسلك بولها ووطئها واحد.
ما في ألف واحد؟
لا. ثم الخروج من السبيلين يتحقق.
يعني إما أن تكون مفضاط في الأصل هناك غشاء لكنه تمزق وزال، أو هي بالأصل هكذا.
ثم الخروج من السبيلين يتحقق بالظهور. فلو حشي الذكر بالانتقاض بمحاذاة بلة أو بلة الحشو رأس الذكر لا بنزوله إلى القصبة.
ما فهمنا كيف؟
فلو حشي الذكر بالانتقاض بمحاذاة
فالانتقاض
بمحاذاة بلة الحشو،
يعني في حال إنسان وضع في ذكره شيء من القطن أو محرم أو ما شابه ذلك، وضعها داخل الذكر بحيث تمنع خروج شيء من الذكر إلى خارجه. طيب هذه إخواننا إذا ظهرت هذه الحشوة على رأس الذكر يعني كان طرفها خارج من الذكر قليلاً وابتلت بمجرد ظهور البلل إلى الطرف الخارج انتقض الوضوء. لذلك الآن بالفقه بقول أنه الموسوس يضع هذه الحشوة ويغيبها قليلا بحيث تكون كلها ضمن الذكر، ما كل شيء طالع منها. نعم.
لا بنزوله إلى القصبة وينقض بالنزول إلى القلفة على الصحيح.
يعني لو في حال البول موجود داخل قصبة الذكر ولم يخرج إلى ظاهر الجسم فإنه لا ينقض الوضوء. طيب لا، طيب لو إنسان أقلف وخرج البول إلى ما تحت الجلدة التي تزال عند ختان فإنها تنقض الوضوء. لماذا؟ لأنه خرج البول إلى ظاهر الجسم. نعم.
لأن هذا بمنزلة المرأة إذا خرج من فرجها بول ولم يظهر، ولو احتشت في الفرج في الداخل فالنقض بمحاذاة حرفه.
بمحاذاة يعني حرف ايش؟ الفرج الداخل بمجرد ما صار محاذيا للفرج الظاهر انتقض الوضوء. نعم.
ولو ادخلت اصبعها فيه ثم اخرجتها نقض.
نعم.
لانها لا تخلو عن بلة. وكذا المحقنة أو غيرها في الدبر يعتبر البلة إذا كان طرف منه خارجا، والأحوط النقض إذا خرج بلا تفصيل. وكذا
النقض إذا خرج بلا تفصيل. ليه؟ لأن ربما يكون في بلل قليل ولم نشعر به. يعني لو في حال إنسان مثلا أخذ حقنة بالدبر أو ما شابه ذلك ثم أخرجها فإنه ينتقض وضوءه، فإنه ينتقض وضوءه. نعم.
وكذا القطنة إذا وضعها في الإحليل ولو ابتلت بالبول ولم يجاوز رأسها، غير أنه لولاها لخرج لم ينقض.
ليه؟ لأنه من حيث النتيجة ما سال البول وما خرج من الذكر.
والمجبوب إذا ظهر بوله بموضع الجب إن كان يقدر على إمساكه متى شاء نقض، وإلا فحتى يسيل، لأنه كالجرح ولو كان به حصاط فبط.
يعني الآن لو في حال إنسان مجبوب مقطوع الذكر إذا خرج البول إلى موضع الجب نقض. نعم. عيد شيء. والمجبوب
إذا ظهر بوله بموضع الجب إن كان يقدر على إمساكه متى شاء نقض، وإلا فحتى يسيل.
لماذا؟ لأنه يصير حكم الجرح لا ينقض حتى يسيل. نعم.
لأنه كالجرح.
طيب.
ولو كان به حصات فبط ذلك الموضع وأخرجها واستمال البول إليه فكالجرح. وإن كان بذكره شق له رأسان، أحدهما يخرج منه ماء يسير في مجرى الذكر والآخر في غيره، ففي الأول ينقض بالظهور وفي الثاني بالسيلان.
ليه؟ لأن الأول له حكم الذكر فبالتالي بظهور النجاسة ينتقض الوضوء، والثاني له حكم الجرح. نعم.
وإذا تبين الخنثى أنه امرأة فذكره كالجرح.
إذا كان يعني إنسان له آلتان ذكر وآلة أنثى ثم تبين أنه أنثى، إذا معناها ما ينزل من هذا الذكر اللي هو الزائد هذا حكم الجرح لا ينقض حتى يسيل. نعم.
أو رجل ففرجه كالجرح.
يعني إن تبين أنه رجل ففرجه الذي هو عضو يعني النساء، نعم، فهو كالجرح، والعبرة لذكره الذي هو الذي يبول منه وهو علامة الرجال.
وينتقض في الآخر بالظهور كذا قال بعضهم، وأكثرهم على إيجاب الوضوء عليه مطلقا من أي الفرجين كان.
هذا إذا كان أنه خنثى مشكل.
سواء تبين حاله أو لا. ولو أقطر
في هذا كله مبني على الاحتياط أخواننا، الاحتياط أن يفعل ذلك.
ولو أقطر في إحليله دهنا فسال منه لا ينقض، خلافا لأبي يوسف، بخلاف ما إذا احتقن بالدهن ثم ساله، حيث يعيد الوضوء لاختلاطه بالنجاسة.
نعم، يعني لو في حال وضع شيء من الدهن داخل قصرة الذكر ثم سال هذا الدهن لا ينتقض وضوءه. ليه؟ لأنه ما خرج منه شيء. أما لو أنه أخذ حقنة وصل إلى المثانة ثم سال، هذا السائل خرج مع شيء من البول من مثانة، لأنه قصبة الذكر ما فيها بول، البول أين؟ بتجمع في المثانة ثم يحبس ثم يخرج باختيار الإنسان إلى ظاهر الجسد. نعم،
بخلاف الإحليل للحائل عند أبي حنيفة، والإحليل بكسر الهمزة مجرى البول، والباسور ينقض بنفس خروج الدبر لانتقال النجاسة من الباطن إلى الظاهر.
لو إنسان عنده باسور، هذا الآن النتوء الذي يظهر وربما يزداد، بمجرد ما ظهر هذا الباسور أيضا ينتقل. لماذا؟ لأنه انتقل من الداخل إلى الخارج. نعم،
ولو دخل بنفسه من غير مس باليد وينقضه، أي الوضوء، ولادة من غير رؤية دم، ولا تكون نفساء في قول أبي يوسف ومحمد آخرا وهو الصحيح لتعلق النفاس بالدم، ولم يوجد حقيقة، والوضوء لازم للرطوبة الموجودة بالولادة. وقال أبو حنيفة عليها الغسل وإن لم تر دما احتياطا لعدم خلوه عن قليل دم ظاهرا. وصحح قول الإمام في الفتاوى وبه أفتى الصدر الشهيد رحمه الله تعالى.
وصحح
قول الإمام في الفتاوى وبه أفتى الصدر الشهيد رحمه الله تعالى. وينقض الوضوء
وبه أفتى
الصدر الشهيد.
أيوة، الشهيد.
وبه أفتى الصدر الشهيد رحمه الله تعالى.
نعم،
وينقض الوضوء نجاسة سائلة من غيرهما.
إذا من السبيلين قال وإن لم تصل، أما الآن من غير السبيلين لابد أن يكون الخارج نجسا، ولابد من السيلان، ولابد أن يسيل إلى موضع يلحقه حكم التطهير، فهذه شروط للناقض الخارج من غير السبيلين.
وينقض الوضوء نجاسة سائلة من غيرهما، أي السبيلين، لقوله عليه الصلاة والسلام الوضوء من كل دم سائل.
نعم،
وهو مذهب العشرة المبشرين بالجنة، وابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت وأبي موسى الأشعري وغيرهم من كبار الصحابة وصدور التابعين كالحسن البصري وابن سيرين رضي الله تعالى عنهم. والسيلان في غير السبيلين يتجاوز النجاسة إلى موضع يلحقه حكم التطهير، أي يطلب تطهيره ولو ندبا، يطلب تطهيره ولو ندبا. فلو خرج من جرح في العين دم فسال إلى الجانب الآخر منها
وبقي داخل العين، ما الحكم؟ ما سأل خارج العين، نقول باطن العين هل يجب تطهيره؟ الجواب إذا معنى ذلك طالما أنه لا يجب تطهير إذا لا ينقض الوضوء، لابد أن يسيل إلى موضع يلحقه حكم التطهير، وباطن العين لا يلحقه حكم التطهير. نعم،
فلو خرج من جرح في العين دم فسال إلى الجانب الآخر منها لا ينقض،
الجانب الآخر،
إلى الجانب الآخر منها لا ينقض، لأنه لا يندب تطهيره، كما لا يجب بخلاف ما لو نزل من الرأس إلى ما صلب من الأنف، لأنه يندب غسله. ولو ربط الجرح فنفذت البلة إلى طاق
إذا وصل إلى المكان الصلب من الأنف الدم مثلا، فإنه يجب عليه أن يعيد الوضوء. لماذا؟ لأن هذا المكان يلحقه حكم التطهير كما في الغسل مثلا. نعم،
فنفذت البلة إلى
ولو إيش؟
ولو ربط الجرح.
الآن إنسان له جرح هنا ربطه شد عليه ما عاد ينزل الدم، لكن لولا هذا الرباط كان سال الدم. إذن هذا الرباط منع سيلان الدم، ما الحكم هنا؟ نعم.
ولو ربط الجرح فنفذت البلة إلى طاق لا إلى الخارج نقض، لو كان بحيث لولا الربط سال.
نعم. نقض بشرط إيش؟ أنه لو كان بحال لولا الربط لسال، قال هذا ينقض. أما لو كان لا ما في قوة خروج، فبالتالي حتى لو ما في رباط كان وقف هون، إذن لا ينقض. نعم.
لأن القميص لو تردد على الجرح فابتل لا ينجس، لا ينجس ما لم يكن كذلك. ولو تورم رأس الجرح فظهر به قيح ونحوه لا ينقض ما لم يجاوز الورمة. وقوله كدم وقيح،
ما أنه عمليا الورم أخوانا هو يعني تجاوز رأس الجراح، قال هذا ما في إشكال، طالب أنه الآن لا يزال في موضعه إذن معناها لا ينقض.
إشارة وقوله كدم وقيح إشارة إلى أنه لا فرق بين الدم والقيح والصديد والماء، لأنه دم تم نضجه، لأن الدم ينضج فيصير صديدا ثم يزداد نضجا فيصير قيحا ثم يزداد نضجا فيصير ماء، فإذا تم نضجه لا يتغير. فالجرح والنفطة وما
النفطة
والنفطة
وما النفطة هي الماء الذي تجمع عند عقد الأصابع عند أصحاب المهن الشاقة، فهي أحيانا عند أصابع هنا عند العقد من الداخل تجمع ماء. هذا الماء لو صار شو حكمه أخواننا؟ قال في عنا روايتان، الصحيح أنها تنقض. نعم.
وماء الثدي والسرة والسرة والأذن إذا كان والأذن إذا كان لعلة سواء على الأصح. وعلى هذا قال
هذا إيش أخوانا؟ هذه مواضع ليس معتك فيها ماء، الأذن مثلا الثدي السرة، لكن خروج الماء من هنا دليل على وجود علة في مادة التهابية، فبالتالي إذا هذا ينقض الوضوء. إذا خرجت هذه من هذه المواضع هذا الأنواع من السوائل فإنها تنقض الوضوء، لأنها تدل على وجود قيح أو التهاب في الداخل يخرج عن هذه المخارج. كمان أخواننا أيضا العين، إذا في إنسان عنده رمد في عينه وسار منه الدمع، الدمع لحاله طاهر ما في إشكال، لكن لما كان في رمد الرمد مادة التهابية، فبالتالي مرور الدمع على المادة الالتهابية وخروج الدمع يجعله ناقضا، وهذا أمر لا بد أن ننتبه له. نعم.
إذا كان لعلة سواء على الأصح. وعلى هذا قالوا من رمدت عينه وسال الماء منها وجب عليه الوضوء، فإذا استمر فلوقت كل صلاة.
ليه؟ صار معذور إخواننا، صار حكم حكم المعذور.
وإذا مص القراد فامتلأ دما إن كان صغيرا لا ينقض، كما لو مص الذباب والبراغيف، وإن كان كبيرا نقض.
الآن لما كان يحط العلق عند الحلاق سابقا نعم، فهذا العلق إخواننا بيكبر بينتفخ، بمجرد ما انتفخ يسقط. هم الحكم هنا إخواننا كارم، يعني هذا ينقض الوضوء إذا كان كبيرا، أما الآن ناموس الآن بمصدم الإنسان هل هذا ينقض؟ لا ينقض لأن كمية قليلة. مثل الآن إخواننا موضوع التبرع بالدم، إن عمل إنسان أخرج من يعني قبل حلل عن الطبيب الدم طالع عين شيء الطبيب من الدم بإبرة، هذا أيضا ينقض الوضوء. يعني لا فرق أن يخرج الدم بنفسه أو أن تخرجه أنت بقوة يعني شيء. الآن العلاق بمص مص، وكذلك الإبر بالدفع الجاذب
كمص العلق، وإن كان كبيرا نقض كمص العلق.
نعم.
وذلك بحيث لو شرط سال ما مص
لو شرط هذا العلق عصرنا أو كذا بيطلع العلق منه سائلا فإنه ينقض.
وينقض الوضوء أي أطعام أو
إذا خلصنا الآن القاعدة الثانية أو القاعدة كل ما خرج من السبيلين الثانية والنجس إذا خرج من غير السبيلين بشروط. الآن القاعدة الثالثة القي متى يكون ناقضا؟ قال إذا ملأ الفم. نعم.
وينقض الوضوء قيء طعام أو ماء أو علق وهو ما اشتدت حمرته وجمد في وجمد وهي سوداء محترقة أو مرة أي صفراء إذا ملأ الفم، لأنه يكون متنجسا بما في قعر المعدة بفتح الميم وإسكان العين.
المعدة
فينتقد لقوله صلى الله عليه وسلم من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم.
نعم.
وهو مذهب العشرة المبشرين بالجنة ومن تابعهم، ولأنه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، قال الترمذي وهو أصح شيء في الباب، ورواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ولقوله صلى الله عليه وسلم يعاد الوضوء من سبع من إقطار البول والدم والسائل والقيء ومن دسعة تملأ الفم ونوم مضجع وقهقه
والدم السائل
والقيء ومن دسعة تملأ الفم.
هي دسعة القيء الذي يملأ الفم.
ونوم مضجع.
الآن هذا الآن الحكم الناقض الحكمي. خلصنا أخوان الآن من الخارج من السبيلين من غير السبيلين والقيء، وهذا يسمى ناقض حقيقي لأن الناقض هو خروج النجس. الآن انتقل إلى القسم الثاني وهو الناقض الحكمي، فشو قال هنا؟ ونوم مضجع أو متكئ، هذا أيضا ينقض الوضوء، لكن يا ترى النوم في نفسه هل ينقض الوضوء؟ الجواب لا، وإنما الناقض ما لا يخلو عنه النائم. نعم.
وقهقهة الرجل في الصلاة وخروج الدم. ولما كان ملء الفم مختلفا فيه قال وهو أي ملء الفم ما لا ينطبق عليه الفم إلا
ليش ما الآن زعلم أبلع والنوم الضجع أبلع
ومن دسعة تملأ الفم ونوم مضجع
إذا بالكسر هو نسلا نحن عم نذكر الحديث هم هيك نعم ما نذكر بس ناخذ الحكم. نعم.
وقهقهة الرجل في الصلاة وخروج الدم.
نعم.
شو العلة في القهقهة؟
أنا جاي معنا هلا حنشرحها هلا.
ولما كان ملء الفم مختلفا فيه قال وهو أي ملء الفم ما لا ينطبق عليه الفم إلا بتكلف على الأصح.
نعم.
على الأصح من التفاسير فيه، وهو رواية الحسن بن زياد وقيل ما لا يمكن الكلام معه، وقيل أن يزيد على نصف الفم، وقيل أن يجاوز الفم، وقيل أن يعجز عن إمساكه.
إذا ما هو الراجح؟ ما لا يمكنه ضبطه إلا بتكلف. نعم.
وفرق بين الفم وغيره حيث شرط للنقض ملء الفم.
أما في غير الفم الجرح مثلا مجرد السيلان ولو كمية قليلة. نعم.
وأما في نجاسة غيره فبالسيلان، لأن الفم تجاذب فيه دليلان،
يعني دليل يلحقه بالظاهر ودليل يلحقه بالباطن، فهو يشبه الظاهر من وجه والباطن من وجه.
أحدهما يقضي كونه ظاهرا والآخر يقتضي كونه باطنا حقيقة،
والآخر
يقتضي كونه باطنا حقيقة وحكما.
طيب فإذا قلنا هو باطن معنى خروج القيء الفم لا ينقض أصلا، وإذا قلنا هو ظاهر فينبغي أن ينقض قليلا كان أو كثيرا. فماذا قلنا؟ ينقض الكثير دون القليل، وقدروه بماذا؟ بملء الفم. نعم.
أما الحقيقة فلأنه إذا فتح فاه يظهر، وإذا ضمه يبطن. وأما الحكم فلأن الصائم إذا أخذ الماء بفمه ثم مجه لم يفسد صومه.
نعم.
كما إذا سال الماء على ظاهر جلده فكان ظاهرا، وإذا ابتلع ريقه لا يفسد صومه أيضا، كما إذا انتقل من زاوية من بطنه إلى أخرى فكان باطنا، فوفرنا على الدليلين حكمهما. فقلنا إذا كثر نقض، لأنه يخرج غالبا حيث لا يقدر الإنسان على ضبطه إلا بكلفة فاعتبر خارجا، وإذا قل لا ينقض فيصير تبعا للريق ويجمع. قال ويجمع.
طيب. الآن مسألة بقى، لو قاء متفرقان يجمع أو لا يجمع؟ قال نعم يجمع، لكن متى؟ محمد قال إذا اتحد السبب، وبيوسف قال إذا اتحد المجلس. نعم.
ويجمع متفرق القيء إذا اتحد سببه عند محمد وهو الأصح. فإذا كان جملة المتفرق يملأ الفم نقض، وإلا فلا، لأن الأصل إضافة الأحكام إلى الأسباب. وقال أبو يوسف يجمع إن اتحد المجلس، لأن للمجلس أثرا في جمع المتفرقات. وتفسير اتحاد السبب أن يحصل القيء ثانيا قبل سكون النفس من الغثيان، وإن كان الثاني بعد سكون النفس كان السبب مختلفا. وقال أبو علي الدقاق يجمع كيفما كان، فإذا اتحدا نقض اتفاقا، وقلبه لا ينقض اتفاقا، وإن اتحد المكان للسبب نقض عند أبي يوسف، وقلبه عند محمد وقلبه عند محمد
عند رسول.
وإن اتحد المكان للسبب نقض عند أبي يوسف وقلبه عند محمد.
إن اتحد السبب للمكان. أبو يوسف قال اتحد المجلس للسبب، محمد ماذا قال؟ السبب للمجلس. هي قلبه يعني.
وماء فم النائم إن نزل من الرأس فهو طاهر اتفاقا، وكذا الصاعد من الجوف على المفتى به.
إن هو عبارة عن ريق.
وقيل إن كان أصفرا أو منتنا فهو نجس. قال وينقض الوضوء دم خرج من ذات الفم، كما إذا عض على يابس فجرح فمه وخرج دمه وغلب على البزاق.
يعني مجرد ظهور الدم على يعني على السواك أو على شيء أكله الإنسان هذا لا ينقض، لابد أن يجرح اللثة مثلا وتسيل على اللعاب. نعم.
وهو البساق بمعنى واحد معروف أو ساواه استحسانا، لأن الغالب سائل بقوة نفسه.
وهو والبساق نهي
وغلب على البزاق. وهو والبساق
أي من دواه. وهو والبساق بمعنى واحد.
وهو والبساق بمعنى واحد معروف أو ساواه استحسانا، لأن الغالب سائل بقوة نفسه. وكذا المساوي، لأن أحد الجانبين يوجب النقض والآخر لا يوجبه، فالأخذ بالاحتياط أولى، ولترجيح الحرام على الحلال عند اجتماعهما. وقال محمد أحب إلي أن يعود إلى الوضوء، وهو إشارة إلى أنه غير واجب، وأكثر المشايخ على أنه واجب بخلاف المغلوب، لأنه سائل بقوة الغالب، ويعلم ذلك من حيث اللون، فإن كان أصفر فهو مغلوب لا ينقض.
يعني الدم مغلوب والبصاق هو الغالب.
وإن كان أحمر فهو غالب، وإن لم تشتد حمرته فمساو ينقض. وقيدنا بكونه خرج من الفم لأنه إن نزل من الرأس نقض، قل أو كثر بإجماع أصحابنا، وإن صعد من الجوف روي عن أبي حنيفة مثله. وإن صعد من الجوف روي عن أبي حنيفة مثله. ويعلم أكثر المشايخ على أنه واجب بخلاف المغلوب لأنه سائل بقوة الغالب. ويعلم ذلك من حيث اللون، فإن كان أصفر فهو مغلوب لا ينقض، وإن كان أحمر فهو غالب، وإن لم تشتد حمرته فمساو ينقض. وقيدنا بكونه خرج من الفم لأنه إن نزل من الرأس نقض.
لماذا؟ لأنه لما نزل من الرأس هذا الدم معنى سال عن مخرجه، سال عن مكانه، الجرح وين الجرح؟ في الرأس، ونزل الدم إلى الفم، إذا سال
قل أو كثر بإجماع أصحابنا.
نعم.
وإن صعد من الجوف قل أو كثر بإجماع أصحابنا، وإن صعد من الجوف.
نعم، قل أو كثر انتهى. وإن صعد من الجوف حال الثاني، حال الأولى نزل من الرأس. طيب الآن وإن صعد من الجوف. نعم.
وإن صعد من الجوف
يعني هل له حكم الدم السائل الذي ينقض إذا تجاوز رأس الجرح، أم له حكم القيء؟ نعم.
وإن صعد من الجوف روي عن أبي حنيفة مثله.
إنه إيش؟ ينقض سواء كان قليلا أو كثيرا.
وروى الحسن أنه يعتبر ملء الفم، وهو قول محمد. والمختار أنه إن كان علقا يعتبر ملء الفم
لأن مخرجه المعدة،
لأنه ليس بدم، وإنما هو سوداء احترقت كما قدمناه. وإن كان مائعا نقض وإن قل، لأنه من قرحة في الجوف، وقد وصل إلى ما يلحقه حكم التطهير، وبه أخذ عامة المشايخ، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. قال: وينقض الوضوء نوم، وهو فترة طبيعية تحدث في الإنسان بلا اختيار منه.
خلنا أخوان نقف هنا أخوان إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.